الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أخوتي في الله، لقد أوجب الله سبحانه وتعالى علينا واجبات عظيمة عدها الله سبحانه وتعالى وذكرها في كتابه العزيز وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أعظم هذه الواجبات الصلاة، فقد نوه الله سبحانه وتعالى عنها وذكر فضلها سبحانه وتعالى، وقال سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وآيات كثيرة في ذلكم الموضوع. أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد قال في الحديث الصحيح عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فالمسلم هو الذي يحافظ على هذه الصلاة العظيمة. فإذا علم هذا فليعلم أن الله سبحانه وتعالى أوجب للصلاة أشياء، منها الطهارة، ومنها فالمسلم الذي يريد أن يصلي لا بد وأن يتطهر بما أمره الله سبحانه وتعالى، بل أمره النبي وأمره النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أوجز لكم صفة ما يجب على المسلم نحو هذه الصلاة، سواء كان من طهارة أو من وضوء أو من غسل أو غير ذلك، وما يستحب لذلك. المسلم إذا أراد أن يختلي أو يخرج إلى الخلاء فللخلاء آداب، وقد ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام ووضحها في أحاديث كثيرة. أنا أوجز ما أعرفه منها وأذكره الآن. التخلي، وهو إذا أراد الإنسان أن يخرج إلى الخلاء ماذا يعمل؟ المسلم إذا خرج إلى الخلاء فقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أشياء يجب على كل مسلم أن يعملها، بل يستحب في بعضها، بعضها واجب وبعضها مستحب، وهي كالتالي: أولا، المسلم إذا خرج إلى الخلاء عليه أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا غائط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك كما رواه البخاري ومسلم. كذلك لا يستنجي المسلم باليمين، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يستنجي المسلم بيمينه. كذلك ثالثا، لا يستنجي المسلم بأقل من 3 أحجار. إذا كان المسلم يستجمر بالأحجار إذا خرج إلى الخلاء فعليه ألا ينقص ذلك من 3 أحجار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المسلم أن يستجمر بأقل من 3 أحجار، من 3 أحجار. كذلك لا يستنجي المسلم بعظم ولا روث ولا ما فيه ذكر الله تعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، لأن العظام هذه قد جاء الجن إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسألوه الطعام، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم كل عظم لا يذكر الله عليه سبحانه وتعالى، فهذا العظم يكون أوفر ما يكون لحما لهذه الجن. كذلك الروث يكون علفا لدوابهم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، ولا يستنجي كذلك بما فيه ذكر الله تعالى. كذلك لا يرد السلام ولا يسلمه على حاجته. كذلك لا يجوز للمسلم أن يبول أو يتغوط في الطرقات ولا على المياه على موارد الناس ولا في ظلهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا اللاعنين، قال ومن لاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم، رواه مسلم. وفي بعض الروايات أن الثلاث الملاعن كان يبول المسلم في طريق الناس أو في ظلهم أو على موارد الماء أو كما جاء ذلك في الآثار. كذلك المسلم عليه أن يبعد في قضاء الحاجة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعد عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يقضي حاجته. كذلك لا يبول المسلم في الماء الراكد، لا يبول المسلم في الماء الراكد، بل عليه أن يتخير له مكانا بعيدا عن المياه وغير ذلك. والاستجمار إذا انتهى المسلم من قضاء حاجته فله ثلاث حالات، أو يستحب له ثلاثة أشياء. أولا أن يستنجي بالماء مع الحجارة، يعني يستجمر بالحجارة ثم يستنجي بالماء، وهذا هو أفضل المعمول به. أو يغتسل بالماء وحده، يستنجي بالماء وحده، أو يستجمر بالحجارة وحدها، ولكن إذا استجمر بالحجارة فعليه ألا ينقص ثلاثة أحجار، فإن أنقت وإلا في خمس أحجار، فإن أنقت وإلا في سبع حجرات، وهذه تكفي عنه وتكفي عن الاستنجاء بالماء. لكن الأفضل هو أن يجمع بين الحجارة والماء، هذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية أن يستنجي بالماء وحده. الدرجة الثالثة أن يستجمر بالحجارة وحدها، لكن عليه أن لا ينقص من ثلاث حجرات، فإن لم تنقي فعليه أن يستجمر بخمس حجرات، فإن لم ينقي فعليه أن يستجمر بسبع حجرات حتى ينقي. وبعض الناس وخاصة البادية وفقهم الله لا يعلمون هذه الأحكام، لا يظن أن الحجارة تكفي عن الاستنجاء. الحجارة إذا كان الإنسان في مجتمعات الناس ولا بد وأن يستنجي بين الناس ويكشف عورته، فعليه أن يستجمر بالحجارة ولكن لا ينقص عن ثلاث حجرات، وهذه الحجارة تجزئه عن الاستنجاء، ثم يرجع ويتوضأ الوضوء الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لآداب التخلي. وإذا خرج إلى الخلاء فعليه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا انتهى يقول غفرانك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، يقول المسلم إذا خرج ليقضي حاجته يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فإذا انتهى من حاجته قال غفرانك. هذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لآداب التخلي. ثم على المسلم أن يعلم أن الوضوء له نواقض، له نواقض قد بينها النبي عليه الصلاة والسلام وذكرها العلماء، نقلوها لنا وفقهم الله ورحمهم الله سبحانه وتعالى، وهي سبعة. الأول الخارج من السبيلين كبول أو غائط أو غير ذلك. المهم إذا خرج من السبيلين شيء فعليه أن يعلم أنه قد انتقض وضوءه. كذلك الثاني الخارج الفاحش من الجسد، الخارج الفاحش من الجسد كالدم الكثير أو الصديد الكثير أو غير ذلك. الثالث النوم، إذا نام المسلم فقد انتقض وضوءه فعليه أن يتوضأ. الرابع أكل لحم الإبل، فإذا أكل الإنسان اللحم إبل فعليه أن يتوضأ. الخامس مس الفرج قبلا أو دبرا، فإذا مس المسلم ذكره فعليه أو فرجه فعليه أن يتوضأ، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن ذلكم ينقض الوضوء. السادس تغسيل الميت، فمن غسل ميتا فعليه أن يتوضأ، عليه أن يتوضأ، وإن اغتسل كان مستحبا. السابع الردة عن الإسلام أعاذنا الله وإياكم منها، كمن يسب الله أو يسب النبي عليه الصلاة والسلام أو يستهزئ بالدين أو يستهزئ بشيء من الدين أو يستهزئ بشيء أمر الله به أو أخبر الله به سبحانه وتعالى، فهذا الإنسان يكفر، فعليه أن يسلم من جديد ثم عليه أن يتوضأ لأنه قد انتقض وضوءه. هذا بالنسبة لأحكام لنواقض الوضوء، هذه سبعة نواقض الوضوء سبعة، فإذا حدث شيء منها فعليه أن يتوضأ. ثم هناك أشياء يستنجي منها المسلم وأشياء لا يستنجي منها. هناك أشياء ستة لا يستنجي منها المسلم، فالمسلم إذا غسل الميت لا يستنجي ويغسل ذكره وغير ذلك، بل عليه أن يغسل يسمي الله ويقول بسم الله ويغسل يديه ويتوضأ. كذلك إذا لمس ذكره لا يستنجي، كذلك إذا نام لا يستنجي، كذلك إذا أكل لحم الإبل لا يستنجي. هذه الأشياء لا يستنجي منها المسلم، لا يستنجي منها المسلم، ولكن المسلم يستنجي من الخارج من السبيلين كالبول أو الغائط، يستنجي من البول أو الغائط، أما غير ذلك فلا يستنجي منه. ولم يمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي من غير البول والغائط، ولكن عليه أن يتوضأ، لكن عليه أن يتوضأ، والوضوء هو أن يسمي الله ثم يغسل يديه ويتوضأ كما سأذكره إن شاء الله. ثم الوضوء له أحكام، قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأحكام هذا الوضوء، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن فضل الوضوء وما يكفر من الخطايا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ، أخرجه البخاري ومسلم. فالمسلم الذي لا يتوضأ لا يقبل الله صلاته، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ، أي إذا أحدث، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. كذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. ومعنى ولا صدقة من غلول أي الخيانة والسرقة، إنسان إذا سرق مالا ثم أراد أن يهدي منه ويتصدق فربنا سبحانه وتعالى لا يقبل منه هذا المال ولا يكتب له أجرا بل عليه وزر. كذلك إذا صلى بغير صلاة فهذا الإنسان لا يكتب له صلاة، إذا صلى بغير وضوء فهذا الإنسان لا يكتب له صلاة، بل هذه الصلاة لا تزيده، أسأل الله لا تكتب له بها حسنة ولا تحط عنه الفريضة بها، بل هو متلاعب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، رواه الإمام مسلم. ثم إذا علم هذا فليعلم المسلم أنه إذا تطهر وتوضأ كما أمره الله سبحانه وتعالى أن له ثواب عظيم، قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام به. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري ومسلم. المسلم إذا توضأ مثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وهذا فضل عظيم وثواب كثير. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث فيما رواه عقبة بن عامر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة، رواه مسلم. هذا فضل عظيم لا يفوت المسلم، فعليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحافظ على الطهارة الصلاة، وهذا الفضل العظيم لمن صلى ركعتين نافلة، فكيف بمن صلى من توضأ ثم صلى فرضا فرضه الله سبحانه وتعالى عليه. ومن ذلكم أن المسلم إذا توضأ وضوءا ثم صلى الفرض يقول النبي عليه الصلاة والسلام في فضل الوضوء والصلاة بعده، يقول عثمان رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها، رواه مسلم. فضل عظيم أن المسلم إذا توضأ ثم صلى فرضا من فرائض الله غفر الله له ذنبه ما بينه وبين الصلاة التي تليها. وكذلك المسلم عليه أن يسبغ الوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإسباغ الوضوء. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته، أي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ينادي عليه الصلاة والسلام يقول: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للعقاب من النار قالها مرتين أو ثلاث، رواه البخاري ومسلم. فالمسلم عليه أن يسبغ الوضوء. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما توضى رجل فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى، أي رجع فأحسن الوضوء ثم صلى. فالمسلم عليه أن يسبغ الوضوء، فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسلم أن يسبغ الوضوء، وإسباغ الوضوء سنة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والمسلم كما سمعتم أنه إذا توضأ مثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يحصل على الثواب العظيم. فقد روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. هذا فضل عظيم وثواب كبير. وجاء في صحيح مسلم كذلك عن عثمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، رواه الإمام مسلم. ثواب عظيم وفضل كبير، لا يفوت المسلم عليه أن يحتسب ذلكم على الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى كريم. فإذا علم هذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان له صفة وضوء، فعلى المسلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. على المسلم إذا استنجى كما سمعتم الاستنجاء لابد أن يكون قبل الوضوء إذا كان هناك خارجا، فهذا الاستنجاء لابد أن يكون قبل الوضوء. ثم عليه أن يبدأ بالوضوء ويقول بسم الله ويغسل يديه ثلاث مرات، يغسل يديه ثلاث مرات قبل أن يدخلها في الإناء إن كان هناك إناء، ثم بعد ذلك بعدما يغسل يديه ثلاث مرات يتمضمض ويستنشق بثلاث حفنات بثلاث غرفات بيده بكفه بثلاث أكف بيده يستنشق ويتمضمض ثلاثا، ثم يغسل وجهه ثلاثا، والوجه من الأذن إلى الأذن ومن منبت الشعر في الرأس من بث الشعر في الرأس إلى أسفل الذقن، هذا هو حد الوجه. ثم بعد ذلك يغسل يده اليمنى إلى المرفق ثم يده اليسرى ثلاثا، ثم يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا، ثم يجعل يده في الماء ويجعلها على مقدمة رأسه ويذهب بها إلى قفاه، ثم يرجع يداه أي كفيه إلى أمام رأسه، ثم يدخل السبابتين في أذنيه والإبهامين من خلف الأذنين، ثم بعد ذلك يغسل رجله اليمنى إلى الكعب ثلاثا، ثم يغسل رجله اليسرى إلى الكعب ثلاثا. هذا هو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يدعو بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، رواه مسلم. فضل عظيم. وكذلك يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، رواه الإمام الترمذي. وكذلك إن شاء قال بعد ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا هي الأدعية التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد الوضوء. فالمسلم عليه أن يحافظ على ذلك الدعاء العظيم. كذلك أن الوضوء له فضل عظيم كما سمعتم. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، قالوا بلى يا رسول الله، قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، رواه الإمام مسلم. فعلى المسلم أن يحافظ على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتقبل الله صلاته ويكون عبدا رحمانيا، ولا يكون كالذين يتساهلون في الوضوء، بل بعض البادية هداهم الله لا يتوضؤون للصلاة، وهذا ذنب عظيم. بعضهم عنده ماء كثير ولكنه لا يتوضأ بحجة أنه يعطيه الغنم وغير ذلك، وهذا لا يجوز للمسلم الذي يقدر على الماء، عليه أن يتوضأ كما أمره الله سبحانه وتعالى. بعض الناس من البادية يحتج ويقول البرد وعنده نار، فعلى المسلم الذي يكون في البادية ويكون باردا وعنده برد شديد عليه أن يدفئ الماء والحمد لله على النار إن وجدت، وإن لم توجد ولم يستطع وخاف أن يموت، إذا خاف أن يموت من الوضوء فله أن يتيمم كما سيأتي إن شاء الله. وهناك سنة عظيمة أغفلها أكثر الناس إلا من عصم الله، وهي السواك مع الوضوء. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، رواه الإمام البخاري ومسلم. فالمسلم عليه أن يتوضأ، أن يستاك مع الوضوء، المسلم عليه أن يستاك مع الوضوء كما ورد في الحديث، وكذلك يستاك مع الصلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، رواه البخاري ومسلم. كذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فالمسلم عليه أن يحافظ على هذه السنة العظيمة التي أغفلها أكثر الناس إلا من عصم الله، يحافظ عليها عند الوضوء. والسواك يكون سنة عند الوضوء وعند الصلاة وعند الدخول إلى البيت وعندما يستيقظ من النوم وعندما تتغير رائحة الفم، عليه أن يستاك في هذه الأوقات وفي غيرها فيما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك خصال الفطرة، الفطرة يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر وخص الشارب، رواه الإمام البخاري ومسلم. كذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خالف المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب، رواه الإمام البخاري ومسلم. كذلك وفي لفظ المسلم: وأوفوا اللحى. كذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالف المجوس، أخرجه مسلم. فالمسلم عليه أن يحافظ على هذه السنن العظيمة التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد وقت النبي عليه الصلاة والسلام أعلى حد لنتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب وحلق العانة، وقت النبي عليه الصلاة والسلام ألا يزيد المسلم على 40 يوم. فعن أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. هذا رواه الإمام مسلم في صحيحه. فعلى المسلم ألا يزيد على 40 ليلة في هذه الأشياء حتى يكون من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وللمسلم إذا كان مسافرا عليه أو يجوز له أن يمسح على الخفين، أي الجوربين، أي الشراب. إذا كان الإنسان يلبس شرابا وكان مسافرا أو كان مستديما هذا الشراب على قدميه، فله أن يمسح عليهما، لكن بشرط: أولا أن يلبسهما، أن يلبسهما على طهارة، يلبسهما إذا توضى مرة من المرات ثم لبس الجوربين أي الشرابين، لبسهما على رجليه، فإنه حينما يأتي الوضوء الآخر عليه أن يتوضى، فإذا وصل للقدمين فعليه أن يمسح عليهما ويكفيه المسح، لأنه قد كفى من هو خير منا النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك له أن يمسح عليهما يوما بليلة، أي 24 ساعة بالنسبة للمقيم، والمسافر يمسح عليهما 3 أيام بلياليها، أي 72 ساعة، هذا بالنسبة للمسافر، بالنسبة للمسخ على الخفين أو على الجوربين وغير ذلك. إذا كان المسلم لا يجد الماء فما الذي يعمله؟ إذا كان المسلم لا يجد الماء لا في الغسل ولا في الوضوء، فعليه أن يتيمم كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه تمعك حينما أجنب في الصحراء، وحينما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما يكفيك هكذا، فضرب النبي عليه الصلاة والسلام بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، رواه الإمام البخاري ومسلم. فعليه على المسلم إذا لم يجد الماء عليه أن يتيمم، يقول بسم الله ثم يضرب بكفيه الأرض ثم يمسح ينفخ فيهما بعد الضرب ثم يمسح بهما وجهه ثم يمسح بطن بكف اليسرى على ظاهر اليمنى ثم بكف اليمنى على ظاهر كف اليسرى، وهذا هو التيمم الذي شرعه النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك الحدث الأكبر، إذا أحدث المسلم حدثا أكبر فعليه أو يجب عليه أن يغتسل، والحدث الأكبر هو خروج المني بلذة سواء كان بجماع أو احتلام أو غيره، فالجماع معروف، إذا جمع الرجل زوجته فعليه أن يغتسل، ولا يقبل الله منه صلاة حتى يغتسل، ولا يجوز له أن يقرأ القرآن. وكذلك الاحتلام، إذا احتلم الإنسان ثم أصبح وراء الماء بعد الاستيقاظ فعليه أن يغتسل، لحديث أم سليم رضي الله عنها أنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة إذا احتلمت غسل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأت الماء. فالمسلم عليه إذا احتلم وهو نائم ثم إذا استيقظ فإذا رأى الماء فعليه أن يغتسل، وكذلك المرأة كالرجل في هذا. كذلك مما يسبب الحدث الأكبر التقاء الختانان، فإذا التقى الختانان وجب الغسل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. فالمسلم إذا أتى زوجته ولو لم يجمعها، المهم أنه جلس بين شعبها الأربع بين رجليها وبين يديها، فيجب عليه الغسل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك مما يوجب الغسل الموت، إذا مات المسلم فيجب على أقربائه أن يغسلوه كما سيأتي إن شاء الله. كذلك انقطاع دم الحيض والنفاس، فإذا انقطع دم حيض المرأة فعليها أن تغتسل، يجب عليها أن تغتسل في الحال ثم تصلي. وكذلك انقطاع دم النفاس، إذا انقطع دم النفاس فعلى المرأة أن تغتسل وتصلي. وبعض النساء هداهن الله سبحانه وتعالى يؤخرن الغسل بحيث تطهر مثلا صلاة الظهر ثم تؤخر الغسل إلى صلاة العصر ثم تفوتها صلاة الظهر، فهذا لا يجوز للمسلم، لا يجوز للمسلمة أن تعمل هذا. فإذا طهرت المسلمة بعد صلاة العصر أو وقت صلاة العصر فعليها أن تصلي الظهر ثم تصلي العصر، وإذا طهرت المسلمة كذلك مع صلاة العشاء فعليها أن تصلي صلاة المغرب ثم تصلي صلاة العشاء، لأن صلاة الظهر تجمع مع صلاة العصر، وصلاة المغرب تجمع مع صلاة العشاء للمعذور أو للمسافر. فكذلك المرأة إذا طهرت في الظهر في العصر فعليها أن تجمع صلاة الظهر مع ثم تصلي صلاة العصر، وإذا طهرت في صلاة العشاء وقت صلاة العشاء أو بعد وقت صلاة العشاء يعني قبل منتصف الليل فعليها أن تصلي المغرب ثم تصلي العشاء. كذلك انقطاع دم النفاس، إذا انقطع دم النفاس والمرأة لا زالت في 5 أيام أو 6 أيام فعليها أن تغتسل وتصلي وتصوم، لأنه انقطع الذي يمنعها عن العبادة، انقطع دم النفاس فعليها أن تغتسل إذا انقطع الدم. كذلك إذا زادت عن 40 يوما، إذا زادت عن 40 يوما فعليها أن تغتسل، لأن الدم الزائد على 40 يعتبر دم فساد، فهذا دم فساد فعليها أن تغتسل ولا تعتبر بالدم بعد 40. كذلك بعض النساء حينما تطهر من الحيض أو النفاس تطهر طهرا كاملا ثم تغتسل ثم ترى كدرة أو صفرة، فإنها لا تعتد بذلك، لقول أم عطية كنا لا نعد الكدرة والصفرة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام بعد الطهر شيئا، فهذا لا تعده المرأة، بل عليها أن تعتبره كالبول وتتوضأ له، وليس لها أن تغتسل منه لأنه جاء بعد الطهر الكامل. كذلك قد يأتي بعض النساء الاستحاضة، فالمرأة إذا استحاضت فعليها أن تعمل الآتي: عليها أن تعرف الأيام، والاستحاضة هو الدم الفاسد التي يأتي المرأة ولا تدري هل هو يعني حيض أم نفاس، واشتك أمرها وطالب بها هذا الدم، فعليها أن تفعل الآتي: تعمل بالأيام التي كانت تعمل بها، أي بعادتها. إذا كانت عادتها 4 أيام أو 5 أيام أو 6 أيام تبقى هذه، فإذا انتهت عادتها هذه المعلومة فعليها أن تغتسل وتصلي وتصوم، لأن هذا دم فساد. وإذا كانت لا تعلم عادتها، لا تدري كم عادتها، ما تدري كم كانت تحيض، فعليها أن تعمل بالتمييز، تعرف دم الحيض أنه أسود ثخين يعرف، وكذلك تعرف دم الاستحاضة بأنه دم أحمر رقيق، فعليها أن تميز بين هذا. فإذا كانت لا تستطيع، لم تعرف عادتها ولم تعرف التمييز بين الدم، فعليها أن تبقى 6 أيام أو 7 أيام، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي وتصوم كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابيات. وإذا اغتسلت المرة الأولى فلها أن تتوضأ لكل صلاة، المستحاضة التي يستمر معها الدم لها أن تتوضأ لكل صلاة، أما الغسل فيجب عليها الغسل أول مرة حينما تنتهي، أو حينما تظن غالب ظنها أنها انتهت عادتها، فعليها أن تغتسل، ثم بعد ذلك تتوضأ لكل صلاة. وإن اغتسلت فلا مانع، لو أرادت أن تغتسل لكل صلاة فلا مانع، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكذلك أن الجنابة، المرأة التي عليها جنابة، لا يجب عليها أن تنقض شعرها، بل عليها إذا أرادت أن تغسل رأسها 3 بالماء، تصب على رأسها 3 ثم تفيض الماء عليه، فهذا قد ورد للنبي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يجب عليها نقض رأسها للجنابة لحديث أم سلمة، ولكنها تحث عليه 3 حذايات. هذا بالنسبة للحيض والنفاس. أما صفة الغسل الذي يجب على المسلم فهو قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، قد بين النبي عليه الصلاة والسلام صفة الغسل الكامل في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل، ثم توضأ وضوءه للصلاة عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يصب على رأسه 3 ثم يفيض الماء على سائر جسده عليه الصلاة والسلام، ثم يغسل رجليه بعد الانتهاء. وكذلك ثبت في حديث ميمونة كذلك. فالمسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة عليه أولا أن يغسل يديه ثم يستنجي، ثم يضرب بيديه أو بكفه اليسرى التي استنجى بها الحائط أو يجعلها في التراب، ثم يغسل يديه 3، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغسل رأسه 3، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل رجليه في مكان آخر. هذا. وهناك أشياء تجهل كثيرا من الناس، وهي الوضوء للأكل أو الشرب أو النوم أو المعاودة للجنب. هذه الوضوء المسلم إذا كان جنبا، عليه جنابة أي حدث أكبر، وأراد أن يأكل فعليه أن يتوضأ، أو يشرب كذلك يتوضأ، أو ينام عليه أن يتوضأ، أو يعاود عليه أن يتوضأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد ورد عنه الأمر بذلك. فالمسلم إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود زوجة مرة أخرى فعليه أن يتوضأ قبل ذلك حتى يكون ممتثلا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الوضوء لا يجوز له أن يصلي به، إذا أراد أن يأكل وتوضأ، أو أراد أن ينام وتوضأ، أو أراد أن يعاود زوجة مرة أخرى وتوضأ، هذا الوضوء لا يقبل الله منه صلاة به، لا بد وأن يغتسل. لكن هذا قد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة، رواه الإمام مسلم في صحيحه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فيتوضأ، أي أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء، رواه الإمام مسلم في صحيحه. هذا هو الوضوء لهذه الأشياء. أما إذا أراد المسلم أن يقرأ القرآن أو يصلي فلا بد وأن يغتسل كما تقدم. أما القدر المستحب للاغتسال والوضوء فقد بينه النبي عليه الصلاة والسلام، وقد نقله الصحابة رضي الله عنهم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد، رواه الإمام البخاري ومسلم. المسلم إذا أراد أن يغتسل فعليه ألا يزيد على 5 أمداد، والمد هو كف، المد هو كف الإنسان، هو كف الإنسان، والصاع 4 أمداد، الصاع 4 حفنات بحفنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي بحفنة الرجل المعتدل، هذا هو المد، الحفنة الكبيرة هذا هو المد، حفنة الرجل المعتدل أي كفي الرجل المعتدل هذا هو المد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بهذا، وكان يغتسل ب4 حفنات إلى 5 حفنات، هذا هو الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يكون الإنسان مسرفا ولا مبذرا، إن الله سبحانه وتعالى لا يحب المبذرين. وكلوا واشربوا، يقول الله: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالمسلم لا يكون مسرفا في هذا الأمر. علم هذا، فالآن المسلم قد تطهر إما بالوضوء كما تقدم وإما بالغسل، فعليه الصلاة. الصلاة قد أوجبها الله سبحانه وتعالى كما سمعتم، وفضل الصلاة قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه أحاديث كثيرة. جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الصلوات 5، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، رواه الإمام مسلم. فإذا كان المسلم يحافظ على هذه الصلوات العظيمة ويبتعد عن الكبائر، كبائر الذنوب، وكان هناك ذنوبا من الصغائر، فهذه الذنوب يكفرها ربنا سبحانه وتعالى بهذه الأشياء. ثم يعلم المسلم أن للصلاة شروط ولها أركان، فمن شروط الصلاة الإسلام، لا بد أن يكون الإنسان مسلما، والعقل كذلك، لا يقبل الله الصلاة من المجنون. وكذلك التمييز، المسلم لا بد أن يكون مميزا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. فإذا بلغ الإنسان 6 من عمره فعلى والده أن يأمره بالصلاة ويعاود الأمر بالصلاة، فإذا بلغ 10 ولم يصلي فعليه أن يضربه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: واضربوهم عليها 10. كذلك من شروط الصلاة رفع الحدث الأكبر والأصغر، رفع الحدث الأكبر كما سمعتم في موجبات الغسل، والحدث الأصغر كما سمعتم في نواقض الوضوء 7 وتقدمت. وإزالة النجاسة، إزالة النجاسة تكون من البدن، إذا كان هناك بول على الثوب أو على البدن أو على الأرض فتكون إزالة النجاسة بهذه الأشياء، إما من البقعة التي يصلي بها المسلم، أو من اللباس الذي عليه، أو في جسده، فهذه الأشياء تزال منها النجاسة حتى يكون المسلم كذلك متطهرا جاهزا ومتهيئا للصلاة. كذلك تزال النجاسة من الثوب، إذا كان بول غلام لم يأكل الطعام فعليه أن ينضح بالماء، وإذا كان بول جارية أي بنت صغيرة فعليه أن يغسل. كذلك من شروط الصلاة ستر العورة، فعورة الرجل من الركبة إلى السرة، ولكن المسلم إذا أنعم الله عليه بنعم عظيمة فعليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى ويأخذ زينته، يقول الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالمسلم عليه أن يتزين، فإن الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال سبحانه وتعالى، هذا إذا أنعم الله عليه سبحانه وتعالى. أما المرأة فعورة كلها إلا وجهها وكفيها في الصلاة. إذا كانت المرأة في بيتها فعليها أن تغطي جميع بدنها، تغطي شعرها وتغطي جسمها بثوب ساتر وبشت أو بشت ساتر أو غير ذلك، ولها أن تكشف وجهها وكفيها في الصلاة. أما إذا كان عندها رجال أجانب أو كانت تصلي ويمر عليها رجال أجانب، فعليها أن تغطي وجهها وكفيها، لأن المرأة عورة كلها إلا وجهها وكفيها في الصلاة. وكذلك من شروط الصلاة التي لا يقبل الله الصلاة إلا بها دخول الوقت، فلا بد وأن يكون الوقت قد دخل، ووقت الظهر من بعد من زوال الشمس إلى أن يكون ظل كل شيء إلى أن يكون ظل كل شيء مثله، ووقت العصر كذلك من صيرورة ظل كل شيء مثله إلى أن يكون ظل كل شيء مثله مرتين، ووقت المغرب من غروب الشمس إلى غروب الشفق الأحمر، ولكن السنة أن تعجل المغرب، ووقت العشاء من غروب الشفق الأحمر إلى نصف الليل. هذه الأوقات التي يتقبل الله سبحانه وتعالى الصلاة فيها. وأفضل الأوقات أن يصلي الإنسان الصلاة لأول وقتها، أحب الأعمال لله سبحانه وتعالى أن تصلي الصلاة لأول وقتها. هذا بالنسبة لأوقات الصلوات. كذلك من شروط الصلاة استقبال القبلة، لا يقبل الله الصلاة من المسلم حتى يستقبل الصلاة يستقبل القبلة في صلاته. كذلك من شروط الصلاة النية، ينوي بصلاته أنه يصليها لله، وأنه يصلي هذه، وأن هذه صلاة الظهر، وأن هذه صلاة العصر، وأن هذه صلاة المغرب، وأن هذه الصلاة سنة، وأن هذه الصلاة واجب. هذه من شروط الصلاة، يجب على المسلم أن ينويها بقلبه ولا يتكلم بلسانه، ينوي ذلك بقلبه ولا يتكلم بلسانه. أن أعيد شروط الصلاة ليحفظها كل مسلم، هي الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. أركان الصلاة، وأركان الصلاة 14 ركنا، وهي القيام مع القدرة. المسلم لا يجوز له أن يصلي جالسا، لا بد وأن يكون واقفا ومجافيا، يسجد على جبهته وعلى كفيه وعلى ركبتيه وعلى قدميه، مستقبلا بأصابع قدميه القبلة، ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى 3 مرات، ويكون في هذا السجود مجافيا عضديه عن جنبه وفخذيه عن بطنه، ولا يفترش كفي ولا يفترش ذراعيه، ثم بعد ذلك يقول الله أكبر، ويجلس بين السجدتين، بين السجدتين يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي، وإن شاء زاد على ذلك يقول ربي اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني. هذا دعاء عظيم، ربي اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني. ثم بعد ذلك يسجد السجدة الأخرى، ثم يقول فيها ما قاله في السجدة الأولى، ثم يقوم إلى الركعة الأخرى، إلى الركعة الثانية، معتمدا على ركبتيه قائلا الله أكبر، ثم يقرأ في الركعة الثانية ما قرأه في الركعة الأولى، ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ما فعله في الركعة الأولى، ثم يجلس بعد ذلك بعد الركعتين الأوليين إن كان في صلاة الرباعية، يجلس ناصبا رجله اليمنى، مستقبلا بأصابع رجله اليمنى القبلة، فمشترشا رجله اليسرى، ثم يقول في ذلك الجلوس يقرأ التشهد الأول، تحيات لله الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول هذا ثم يقوم للركعة الثالثة ويقرأ الفاتحة، تكفيه الفاتحة في الركعة الثالثة والركعة الرابعة، يقرأ الحمد لله رب العالمين ويكفيه ذلك، ولا يزيد عليه في بقراءة سورة أخرى إلا في صلاة الظهر، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يزيد في بعض الأحيان سورة مع الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة في صلاة الظهر. ثم إذا انتهى المسلم من الصلاة يجلس ويقرأ التشهد الأخير كما تقدم، ويدعو بعد التشهد الأخير، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فترة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. قد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاستعاذة من هذه الأربع، وإن شاء قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ من المأثم والمغرم، والمأثم هو الإثم العظيم، والمغرم هو أن يغرم الإنسان. فقيل له يا رسول الله إنك تكثر أن تقول هذا، فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك يدعو بعد التشهد الأخير إن أراد، يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أشرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ويقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. ويقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ويقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فهذه أدعية ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام يقولها المسلم بعد التشهد الأخير، ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ثم يقول بعد السلام مباشرة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم إن كان إماما يستدير إلى الناس ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يقول ذلك بعد كل صلاة، يقول هذه الأدعية بعد هذه الأذكار بعد كل صلاة، ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويزيد في النهاية لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سبح الله دبر كل صلاة 33، وكبر الله 33، وحمد الله 33، تلكم 99. ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، رواه الإمام مسلم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يقول بعد ذلك يقرأ آية الكرسي، يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ويقرأ آية الكرسي، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس بعد كل صلاة مرة واحدة، وبعد صلاة المغرب وصلاة الفجر يقرأ ذلكم 3 مرات، يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق بعد صلاة الفجر 3 مرات، وبعد صلاة المغرب 3 مرات، ويقرأ هذه السورة 3 بعد كل صلاة مرة واحدة، ويحافظ على قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من طرق أنه قال من قرأ آية الكرسي دور كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت، لم يبقى بينه وبين الجنة إلا الموت. فالمسلم عليه أن يحافظ على هذه الأذكار، وعليه أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يقول ذلك 10 مرات بعد صلاة الفجر، وعشر مرات بعد صلاة المغرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد روي عنه أنه يقول ذلك، وهذا فضل عظيم وثواب كبير. ينبغي للمسلم ألا يفوت هذه الأذكار العظيمة بعد الصلوات. ثم هناك صلوات راتبة، رواتب الصلوات، قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها، وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام عليها، وهي أن يصلي المسلم ركعتين قبل صلاة الفجر، ويصلي ركعتين 4 ركعات قبل صلاة الظهر، ويصلي 3 ركعتين بعد صلاة الظهر، ويصلي ركعتين بعد صلاة المغرب،
ويصلي ركعتين بعد صلاة العشاء. هذه الصلوات يعني سنن الراتبة. قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صلى لله 12 أو 12 ركعة في يوم بنى له الله بيتا في الجنة أو بني له بيتا في الجنة. سبحان الله العظيم. من صلى لله 12 ركعة في يوم بنى له الله بيتا في الجنة أو بني له بيتا في الجنة. وهذه هي 12 ركعة، هي ركعتين، هي يصلي المسلم ركعتين قبل الفجر وأربع ركعات قبل الظهر، هذه خمس ست ركعات، وركعتين بعد صلاة الظهر ثمان ركعات، وركعتين بعد صلاة المغرب هذه عشر ركعات، وركعتين بعد صلاة العشاء هذه 12 ركعة. من حافظ عليها وصلىها كل يوم بني له بيت في الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فضل عظيم وثواب كبير لا يفوت المسلم، عليه أن يحافظ على هذه السنن الراتبة. وقد قال أو قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعد الظهر حرمه الله على النار. فضل عظيم، المسلم عليه أن يحافظ على 12 ركعة، وإن أحب أن يصلي قبل الظهر أربع وبعدها أربع فهذا مستحب ولا مانع منه، ولكن السنة الراتبة هي أربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعد الظهر. كذلك جاء في صلاة العصر يقول: من صلى قبل العصر أربعا رحم الله امرأا، رحم الله امرأا صلى قبل العصر أربعا، رحم الله امرأا صلى قبل العصر أربعا. فالمسلم لو صلى قبل العصر لا بأس. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، قال في الثالثة لمن شاء. فالإنسان إذا أذن المؤذن ثم انتهى المؤذن فعلى المسلم أن يقول مثل ما يقول المؤذن، إذا قال المؤذن الله أكبر يقول المسلم الله أكبر، فإذا قال يعني أشهد أن لا إله إلا الله يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله يقول أشهد أن محمد رسول الله، فإذا قال حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال الله أكبر الله أكبر يقول لا إله إلا الله، فإذا قال لا إله إلا الله فيقول لا إله إلا الله، إذا قال ذلك غفر الله له ذنبه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وخلاصة الأذكار بعد الأذان أن المسلم إذا سمع المؤذن يقول مثل ما يقول، إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا جاء المؤذن إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وانتهى من التشهد، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله تقول أشهد أن محمد رسول الله، ثم تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. هذا قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. السنة الثالثة أنه يقول بعد انتهاء المؤذن، إذا قال المؤذن لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله ثم يقول اللهم صل وسلم على محمد، أو يقول صلى الله، أو يقول اللهم صل وسلم على محمد ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذه أربع سنن. أولا يقول مثل ما يقول المؤذن، ثانيا يقول حينما يتشهد المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمدا رسولا. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء المؤذن من الأذان، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. هذا ثواب عظيم وفضل عظيم، فعلى المسلم أن يحافظ على هذه الأدعية بعد الأذان ويحصل على الثواب الكبير. فإن أكثر الناس نسأل الله السلامة معرضون عن هذه الأذكار وقت الأذان. كذلك هناك أشياء ينبغي لكل مسلم أن يعلمها. أن هناك دعاء عظيم يقوله المسلم حينما يخرج من بيته إلى الصلاة، يقول حينما يخرج من بيته يقول: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي. ثم يقول بعد ذلك: اللهم اجعل لي في قلبي نورا، وهذا دعاء خاص بالمسجد، الدعاء الأخير الذي هو: اللهم اجعل لي في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي لساني نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن خلفي نورا ومن أمامي نورا، اللهم أعطي نورا. يقول المسلم إذا توجه إلى المسجد، وهذا دعاء عظيم ينبغي للمسلم أن يحافظ عليه دائما. وإذا أتى إلى المسجد يدخل برجله اليمنى ويقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج من المسجد يخرج برجله اليسرى ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك. هذه أدعية عظيمة ينبغي لكل مسلم أن يحافظ عليها حينما يعلمها، حتى يحصل على الثواب العظيم والأجر الكبير من الله سبحانه وتعالى. هناك صلاة الوتر كذلك ينبغي للمسلم أن لا يترك صلاة الوتر، لأنه قد أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي سنة مؤكدة عظيمة، سنة عظيمة قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها حتى في السفر. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يترك الوتر حتى في السفر. المسلم إذا كان مسافرا فإنه يصلي الظهر ركعتين، ويصلي الظهر العصر ركعتين، ويصلي المغرب 3 ركعات، والعشاء ركعتين، والفجر ركعتين، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحافظ على الرواتب إلا على سنة الفجر، الركعتين التي قبل سنة الفجر قبل صلاة الفجر، وعلى الوتر. فالمسلم عليه أن يوتر، وأقل الوتر ركعة واحدة، أقل الوتر ركعة واحدة، وأكثره 11 ركعة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يوتر، كان يوتر ب11 ركعة. فالمسلم عليه أن يوتر، فإذا أوتر بواحدة فهي أقل الفضل العظيم وأقل الكمال وأدنى الكمال، وإن صلى 11 ركعة فقد جاء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام كاملة. ولكنه إذا صلى 3 ركعات فعليه أن يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ في الركعة الثانية بقول يا أيها الكافرون، ويقرأ في الأخيرة الثالثة بقول هو الله أحد. ووقت الوتر من بعد صلاة العشاء حتى قبل طلوع الفجر، والسنة والأفضل أن يؤخرها المسلم، أن يؤخر المسلم الوتر إلى آخر الليل، هذا هو من الأفضل. لكنه إذا خشي أن لا يقوم في آخر الليل عليه أن يصليه في يصلي هذه الوتر العظيم في أول الليل، لكي لا يتركها آخر الليل. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن ربنا سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الآخر من الليل فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. يقول ربنا سبحانه وتعالى هذا، ينزل إلى السماء الدنيا وهو غني عنا سبحانه وتعالى: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فهذا الثلث الآخر من الليل هو أقرب ما يكون العبد المؤمن من الله سبحانه وتعالى، فإذا أخر الوتر إلى الثلث الآخر من الليل كان هذا هو المطلوب، وكان هذا هو الأفضل الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله، وكان يفعله بعض أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. إلا المسلم إذا خشي أن لا يقوم آخر الليل فعليه أن يصلي الوتر، لأن الوتر شأنها عظيم، قد حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من صلاة التطوع صلاة الضحى، قد أمر النبي أو قد حث النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة، يقول أبو هريرة: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصلاة الضحى، وبالوتر قبل أن أنام، وأن أصوم 3 أيام من كل شهر. فهذه سنة عظيمة ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها إن استطاع، وصلاة الأوابين حين ترمض الفصال، أي في حينما يشتد الحر في النهار، فالمسلم حينئذ يكون يستحب له أن يصلي صلاة الضحى، وأقل صلاة الضحى ركعتان، أقلها ركعتين، يصلي المسلم ركعتين أو 4 ركعات أو ثماني ركعات أقلها ركعتان، فإذا حافظ عليها المسلم فقد حافظ على خير كثير وقد فاز بخير كثير، فالمسلم لا يشبع من خير حتى يكون منتهى الجنة. ثم ليعلم المسلم أن هناك سنة كذلك، سنة الوضوء. النبي عليه الصلاة والسلام سأل بلال بأنه سمع قرعاً عليه بالجنة، قال أخبرني بعمل عملته أو أرجع عمل عملته أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال بلال رضي الله عنه لا أعلم شيئاً إلا أني ما تطهرت، يعني توضأت في يوم في ساعة من ليل ونهار إلا صليت بذلكم الوضوء أو بذلك الوضوء أو كما قال رضي الله عنه. فالوضوء للمسلم إذا توضأ وضوءا في غير وقت الصلاة فله أن يصلي ركعتين، وهذه سنة الوضوء، فإذا فعل ذلك فقد حافظ على خير كثير. وكذلك مما ينبغي للمسلم أن يعلمه أن هناك الصلاة على الميت، ينبغي للمسلم أن يعرف هذه الصلاة، فإن أكثر البادية إلا من عصم الله لا يعرفون كيف يصلون على موتاهم، لا يعرفون يصلون هذه الصلاة العظيمة التي حث النبي عليه الصلاة والسلام عليها، وهي فرض كفاية على المسلمين أن يصلوها على موتاهم. فالمسلم إذا مات له ميت فله أمور يجب عليه، يجب على أقاربه أن يغسلوه ويكفنوه وكذلك يدفنوه، وهذه الأشياء عظيمة ينبغي للمسلم أن يعلمها. فإذا مات الميت وتيقن أو توقن موته أغمضت عيناه وشد لحياه، تغمض عينيه. كذلك عند الغسيل، عند الغسيل الميت تستر عورته ثم يرفع قليلا ويعصر بطنه عصرا رقيقا، يلف الغاسل على يديه خرقة أو نحوها فينجيه بها، أي يجعله ينجيه، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة، يمر في كل مرة يده على بطنه، فإن خرج منه شيء غسله وسد المحل بقطن، فإن لم يستمسك فبطين أو بوسائل الطب الحديثة كاللزقة وغيرها، ويعيد وضوءه، وإن لم ينق بثلاث زيد إلى خمس أو إلى سبع، ثم ينشفه بثوب ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده، وإن طيبه كله كان حسنا، ويجمر أكفانه بالطيب، وإن كان شاربه أو أظافره طويلة أخذ منها، ولا يسرح شعره، والمرأة يظفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها. هذا بالنسبة لغسل الميت، يغسل هكذا. أما تكفين الميت فيكفن الميت، يكفن الميت الرجل في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفنا في هذا، ثم يدرج فيها إدراجا، أي يلف لفا، وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس. والمرأة تكفن في خمسة أثواب، في درع ومقنعة وإزار ولفافتين، ويكفن صبي في ثوب واحد إلى ثلاثة أثواب، وصغيرة في قميص، أي المرأة الصغيرة تكفن في قميص ولفافتين، هذا إن وجد. أما أحق الناس بغسل الميت والصلاة عليه، فأحقهم بغسله والصلاة عليه ودفنه وصية، إذا كان مات الميت وقال فلان يغسلني ويصلي علي وهو الذي يدخلني قبر، فهذا هو أولى الناس بغسله والصلاة عليه وبإدخاله قبره. ثم الأب كذلك، بعد الوصية الأب هو الذي يغسل، ثم الجد، ثم الأقرب، فالأقرب من العصبات، والأولى بغسل المرأة وصيتها، ثم الأم، ثم الجدة، ثم الأقرب فالأقرب من نسائها، وللزوج وللزوجة أن يغسل أحدهما الآخر. أما غيرهما فلا يغسل الرجل المرأة ولا المرأة الرجل، إلا إذا كان الرجل هو الزوج وكانت المرأة هي الزوجة، فيجوز للزوجين أن يغسل كل منهما الآخر. هذا بالنسبة لغسل الميت. أما الصلاة عليه فصفة الصلاة على الميت كالتالي: يكبر ويقرأ الفاتحة، وإن قرأ معها سورة قصيرة أو آية أو آيتين فحسن للحديث الذي ورد في ذلك، يكبر يقول الله أكبر ثم يتعوذ من الشيطان الرجيم ويقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وحينما ينتهي من الفاتحة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية، وهي يقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، هذا بعد التكبيرة الثانية. ثم يكبر التكبيرة الثالثة قائلا الله أكبر رافعا يديه، ثم يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه. ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه ويرفع يده. إذا كان الميت صغيرا طفلا صغيرا فيصلى عليه كما يصلى على الكبير إلا في الدعاء، فإنه يدعى لوالديه بالمغفرة، يقول اللهم اجعله، يعني يكبر التكبيرة الأولى ثم يقرأ الفاتحة ثم يرفع يكبر التكبيرة الثانية ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يكبر التكبيرة الثالثة ثم يقول اللهم اجعله فرطا وذخرا لوالديه وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما واعن به أجورهما والحقه بصالح المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب. وخلاصة الكلام أنه يجب على المسلم أن يتعلم كيف يصلي على الميت، لو مات أبو الإنسان أو ماتت أمه أو مات قريبه ولا يدري كيف يصلي عليه هذا ذنب عظيم، لا يدري كيف يصلي على الميت، هذا إنسان مستبعد للآخرة، عليه أن يتعلم كيف يصلي، كيف يغسل الميت وكيف يكفنه وكيف يصلي عليه وكيف يدفنه، هذا هو الواجب على كل مسلم أن يعلمه، يعلم المسلم هذا. خلاصة القول أن الإنسان إذا جاء به امرأة أكانت أو رجل يطرح أمام المصلين، ثم يأتي الإمام ويقف عند رأس الرجل أو عند وسط المرأة إن كان الميت امرأة، ثم يرفع يديه يقول الله أكبر ثم يقرأ الفاتحة، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول ذلك سرا، ثم يقول الله أكبر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم يقول الله أكبر، هذه التكبيرة الثالثة، الله أكبر، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته فتوفه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره ونور له به. ثم يقول الله أكبر، هذه التكبيرة الرابعة، الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، يسلم عن يمينه تسليمة واحدة. هذه الصلاة على الميت بسيطة والحمد لله، يجب على كل مسلم أن يعلم هذا، هذا بالنسبة للصلاة على الميت. أما دفنه فإن الميت يدفن في مقابر المسلمين، ومن السنة أن يدفن في قبر في اللحد كما هو معروف، ويدخل في اللحد وحينما يدخله الذي يدخله باللحد يقول بسم الله وعلى سنة رسول الله، بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يدخله في قبره على جنبه الأيمن مستقبل القبلة في هذه الحفرة الضيقة لمن ضيق الله عليه، وفي هذا القبر الواسع الذي يجد فيه النعيم العظيم لمن وسع الله عليه ولمن وفقه للعمل الصالح في الدنيا. فحينما يوضع في قبره وليس معه أهل ولا بنون ولا ينفعه إلا ما قدم من عمل صالح، لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، في تلكم الحفرة تجعل اللحود من فوقه يلحد، ثم حينما يوضع في لحده تفك الأربطة، يفك الأربطة من عند رأسه ومن وسطه ومن عند رجليه، ولا يكشف وجهه كما يفعل بعض الناس. بعض الناس حينما يدخل الميت في القبر يكشف عن وجهه، هذا لا أعلم فيه دليلا واضحا، ولكن تفك الأحزمة ثم يلحد ثم يدفن. وحينما يدفن ينبغي للمسلم أن يقف عند قبره قليلا يسأل الله له الثبات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. إذا قبر الميت فإن من السنة على الحاضرين أن يبقوا عنده قليلا يدعون الله له، اللهم اغفر له، اللهم ثبته، اللهم ثبته. النبي عليه الصلاة والسلام يقول استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل وسيحاسب على ما قدم، يعني سيأتيه ملكان شديد الانتهار في هذا القبر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يعيدنا من عذاب القبر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ من عذاب القبر. فيجب على المسلم أن يعلم كيف يغسل الميت، ويعلم كيف يكفنه، ويعلم كيف يصلي عليه، ويعلم كيف يدفنه، حتى يكون على بينة إذا مات قريبه أو مات المسلم يكفن أخاه المسلم الآخر، ويكون المسلم على بصيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الصحيح طلب العلم فريضة على كل مسلم. وكذلك صلاة الجماعة واجبة على المسلم المستطيع الذي يسمع النداء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من سمع النداء ثم لم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. بل قد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، فأمر الله بالصلاة مع الراكعين أي مع المصلين للرجال، هذا بالنسبة للرجال. ولا يصلي في بيته إلا أحد ثلاثة نفر، إما منافق قد علم نفاقه، وإما مريض، وإما امرأة. فالمرأة تصلي في البيت، وكذلك المنافق أعاذنا الله وإياكم من النفاق، وكذلك المريض المعذور. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. كذلك هناك صلوات أخرى كصلاة الكسوف، وهذه الصلاة سنة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام وصلاها وحث عليها عليه الصلاة والسلام. وهذه الصلاة لها صفة، وهي تصلى ركعتين بأربع ركوعات وأربع سجدات. يكبر حينما يرى الناس أن الشمس أو القمر انكسف نورهما، إذا انكسف نور الشمس أو خسفت الشمس أو كسف القمر، فعلى المسلمين أن يهرعوا إلى الصلاة، لأن هذا القمر وهذه الشمس آيتان من آيات الله، لا تخسفان ولا تنكسفان لموت أحدنا ولا لحياته، وإنما هذه آيتان من آيات الله سبحانه وتعالى. فإذا رأى المسلمون فعليهم أن يهرعوا إلى الصلاة ويفزعوا إلى الصلاة. وصفة هذه الصلاة أن يكبر الإمام، يكبر المصلي، ثم يقول الله أكبر، ثم يقرأ الحمد لله رب العالمين، ثم يقرأ سورة طويلة، ثم يكبر ويركع ويقول سبحان رب العظيم، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقرأ الفاتحة مرة أخرى الحمد لله رب العالمين، ثم يقرأ سورة أخرى، ثم يكبر ويقول سبحان ربي العظيم ما في الركوع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يكبر ويسجد، ثم يكبر ويقول ربي اغفر لي بين السجدتين، ثم يكبر ويسجد، ثم يقول سبحان ربي الأعلى في السجود، ثم يقوم للركعة الثانية ويقول في الركعة الثانية مثل ما قال في الأولى. ف فحينما ينتهي يصبح أنه قد صلى ركعتين، في كل ركعة أربع ركوعات وأربع سجدات. وكذلك ليعلم المسلم أن صلاة العيدين يحافظ عليها مع جماعة المسلمين، وكذلك صلاة الجمعة، صلاة الجمعة واجبة فرض عين على كل مسلم حر ذكر قادر مقيم بالغ فرض. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ترك ثلاث جمع طبع الله على قلبه، من ترك ثلاث جمع طبع الله على قلبه. فالمسلم عليه أن يحافظ على صلاة الجمعة، وعليه أن يغتسل لها، صلاة غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وعليه أن يتطيب، وعليه أن يأتي ويقرب من الإمام ولا يتخطى رقاب الناس، وإذا قام الخطيب فعليه أن ينصت له: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وحينئذ يكون قد حصل على فضل الجمعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال عليه الصلاة والسلام: من تمس من طيبه ثم ذهب إلى المسجد ولم يفرق من بين اثنين ودنا من الإمام والسمع فإنه يغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وعليه أن يكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن من خير أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه. فقالوا: يا رسول الله، كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، أي قد بليت عظامك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وقال عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. فإذا سلم المسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فإن الملائكة يبلغون النبي عليه الصلاة والسلام، ويرد الله سبحانه وتعالى على روحه حتى يرد عليك السلام. إذا جاء الملائكة ويبلغون النبي عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمسلم عليه أن يصلي عليه دائما ويكثر عليه من الصلاة، وخاصة يوم الجمعة: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، يقوله صلى الله عليه وسلم. ثم هناك صلاة يقال لها صلاة التوبة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر الله له. سبحان الله العظيم، فضل عظيم، رواه أبو داود وغيره. فضل عظيم أن المسلم إذا أذنب ذنبا ثم توضأ ثم صلى ركعتين واستغفر الله غفر الله له ذلك الذنب. كذلك هناك صلاة يقال لها صلاة الاستخارة. المسلم إذا عزم على أمر فعليه أن يستخير الله سبحانه وتعالى فيه، لأنه ربما يكون هذا الأمر خير له، ربما لا يكون خير له، فالعلم عند الله سبحانه وتعالى. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمهم السورة من القرآن. يقول رضي الله عنه، وهو جابر الصحابي جابر رضي الله عنه، يقول إذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجله وآجله، فاقدره لي ويسره ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به، أخرجه البخاري. فضل العظيم أن المسلم إذا عزم على شيء أو عزم أن يعمل شيئا ولا يدري ما الخيرة فيه، فعليه أن يستخير الله، يصلي ركعتين ثم يدعو بهذا الدعاء ويكون موفقا. فحينما يدعو بهذا الدعاء ينظر إلى ميول قلبه، فإذا فضل على قلبه إليه فهو الذي فيه الخير إن شاء الله. والمسلم عليه أن يكون دائما ذاكرا لله سبحانه وتعالى، فقد جاء أذكار عن النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي لكل مسلم أن يحافظ عليها، كأدعية الصباح والمساء، وكذلك النوم والاستيقاظ. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في أدعية الصباح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. ويقول إذا أمسى: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. وكذلك قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال بسم الله الذي لا يضره مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سمع العلم ثلاث مرات حين يمسي أو حين يصبح لم يضره شيء، أي لم يضره شيء حتى يصبح، إذا قالها إذا أمسى، وإذا قالها إذا أصبح لا يضره شيء حتى يمسي. وكذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نزل منزلا ثم قال بسم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من ذلك المنزل. فالإنسان إذا نزل بيتا أو نزل في منزلا وهو في سفر فعليه أن يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كذلك ويحافظ على سيد الاستغفار، دعاء عظيم يقال له سيد الاستغفار، وهو أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة. رواه الإمام البخاري، حديث عظيم النفع. ومعنى أبوء أعترف بذنبي، ومعنى أبوء بنعمتك أعترف بنعمتك علي. فالمسلم عليه ألا يفوت هذا الدعاء دائما. وقد جاء في الأذكار أحاديث كثيرة غير مقيدة بوقت، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 نقاط، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، أخرجه البخاري ومسلم، فضل عظيم. ومن قال سبحانه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرار، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، أخرجه البخاري، فضل عظيم وثواب عظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أخرجه البخاري ومسلم كذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أخرجه مسلم، فضل عظيم. وعن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة، رواه مسلم، فضل عظيم، سبحان الله العظيم. وقال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة، أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح، فضل عظيم. فعلى المسلم ألا تفوت هذه الأذكار. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن قيس: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله، رواه البخاري. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإيمان أو الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. فالمسلم عليه أن يذكر الله سبحانه وتعالى في السراء والضراء. فقد قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. فالذي يذكر الله سبحانه وتعالى هو حي، والذي لا يذكر الله سبحانه وتعالى هو ميت. قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان، فأعظم الذكر هو كتاب الله، كلام الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن.